الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
أنت فاكرين المرة اللي فاتت كانت في شهر 4 لأن في 5 أنا ما جيتش. كنا أخذنا مقدمة الرسالة قلنا فيها كلمتين عن مدينة روميا نفسها وعن ظروفها السياسية والفكرية والقانونية والأخلاقية بسبب ان هي بلد كبيرة وعاصمة للإمبراطورية الرومانية صارت ملتقى لجنسيات متعددة وفيها جالية ضخمة جدا من اليهود وبدأت المسيحية تتسرب إليها من خلال اليهود الذين آمنوا ومن خلال سهولة الحركة بينها وبين المدن الأخرى فبدأ الإيمان ينتقل. وبولس الرسول أصبح له تلاميذ في مدينة روميا بالرغم ما كانش لسه زارها خالص. حتى الإصحاح الأخير من الرسالة كله عبارة عن أسامي ناس بيبعت لهم تحيات وهو قال أنا لسه ما رحتش روميا. وإن إحنا بنختلف شوية مع أخواتنا الكاثوليك إن هم بيدعوا إن بطرس الرسول هو اللي أسس كنيسة روما بينما واضح من رسالة روميا إن مش بطرس ولا حتى بولس ده انتقلت إليها المسيحية من المسيحيين العاديين وبعدين راح بولس الرسول أعطاها الصفة الرسولية وأسس الكنيسة. هذه الرسالة كتبت أثناء الرحلة الثالثة بتاع بولس الرسول لأن بولس الرسول وهو بيكرز وأسس كنائس عمل ثلاث رحلات كرازية كان دايما تبدأ من أورشليم ويعدي على أنطاكيا ويلف لفته ويرجع وبعد ما يرجع يروح مجهز رحلة تانية ويطلع. هم ثلاث رحلات أسس فيهم كنائس عديدة. هذه رسالة كتبت أثناء الرحلة الثالثة أرسلها إلى أهل روميا وإحنا متفقين زي ما فاتت إن كانت خليط يعني الشعب اللي بيكلمهم خليط ما بين اليهود والأمم أو بمعنى مسيحيين أصلهم يهودي ومسيحيين أصلهم وثني. اللي هقوله النهاردة هيبقى برضو كمالة لمقدمة الرسالة لأن دي حاجة مهمة تخلي بعد كده وإحنا بنشرح تبقى الأمور سهلة واضحة. إيه المحتوى بتاع هذه الرسالة؟ هو عايز يقول إيه بولس الرسول؟ أولا هي رسالة طويلة 16 إصحاح وفيها يمكن يكون موضوع واحد. تخيلوا بقى 16 إصحاح بيتكلم في موضوع واحد بينما مثلا في رسالة كورنثوس كانت مليانة مواضيع. تلاقي إصحاح بيتكلم عن قيامة الأموات، إصحاح بيتكلم عن جسد الرب ودمه، إصحاح بيتكلم عن ما ذبح للأوثان، إصحاح بيتكلم عن التكلم بألسنة، وإصحاح عن المحبة، وإصحاح عن المواهب الروحية. فتلاقي في رسالة كورنثوس موضوعات كثيرة بينما في روميا 16 إصحاح في موضوع واحد وبيعتبر كأنه بحث لاهوت بيقدمه بولس الرسول ومقالة علمية روحية دينية فيها تسلسل أفكار فيها هدف نهائي عايز يصله فيها برهان بالآيات وبرهان بالعقل وبرهان بالمواقف من العهد القديم كلها بتؤدي خطة واحدة وهدف واحد. والرسالة ممكن تقسمها إلى جزئين. الجزء الأولاني جزء تعليمي فيه الفكر اللي عايز يقوله بولس الرسول والجزء الثاني جزء تطبيقي بناء على الفكر دوت احنا هنعمل ايه؟ ابليكيشن بقى، تطبيق من جهة علاقتي انا بالله، قداسة الجسد وقداسة الروح، وتطبيق من جهة علاقتي بالمجتمع. هتلاقي فيه وصايا مجتمعية ووصايا اسرية، حاجة زي كده. هو عادة بولس الرسول عمله دايما بيختمها اخر اصحاح بيبقى تطبيق، لكن هنا في رسالة روميا عندنا في 5 اصحاحات في الاخر فيها الجزء التطبيقي من 12 ل 16، والجزء التعليمي من اصحاح 1 ل 11. الجزء التعليمي ده بقى عايز يقول فيه، يعني تقدر تلخص الرسالة في كلمتين دول، خطة الخلاص. بيشرح خطة الله لخلاص الانسان، وبياخدنا في سلسلة من الافكار المتدرجة ازاي ان الانسان عجز عن ان يخلص نفسه، وكل الوسائل القديمة الانسان ظن انها ممكن تخلصه وتوجد له السعادة فشلت، واصبح مفيش منقذ للانسان غير المسيح، وجه المسيح تمم لنا هذا الخلاص. عشان كده في بعض الناس يسموا رسالة روميا انجيل بولس. كلمة انجيل بولس معناها يعني الفكر بتاع بولس الرسول من جهة الخلاص. طبعا مش مقصود من عندياته، ولكن ما اعلنه الروح القدس لمعلمنا بولس من جهة الخلاص. في بعضهم، بعض المفسرين يعني، رسم رسالة روميا دي في منظر مدينة محاطة بثلاثة أسوار ضخمة جدا، لدرجة ان اللي جوه المدينة لقى نفسه كأنه في سجن، ولو طلع من السور دوت هيلاقي فيه سور أعلى بيحجزه، ولو عرف يخطيه هيلاقي واحد تالت بيمنعه. وتخيل ان البشرية محبوسة جوه الأسوار دي مش عارفة تنقذ. وبعدين جه المسيح عمل باب في كل سور عشان نقدر ايه نخرج الى الحرية. ما هي الثلاثة أسوار؟ اول سور اهي الناس جاية محبوسة، حواليها سور ضخم جدا اسمه الخطية المنتشرة. الناس كلها بتغلط، انا عايز اوصل لربنا لقيت سور عالي جدا اسمه الخطية بتاعتي، مش عارف اتخطاه. وبعدين لو عرفت انط من على السور دوت وبقيت كويس ومسكت نفسي ومغلطتش، هلاقي فيه سور تاني اسمه الميول الرديئة. يعني بالرغم ان انا مغلطتش، لكن جوايا ميل وحش للخطية. انا عمري ما تنرفزت مثلا، لكن جوايا في غل، مانيش من جوه زي ما الناس شايفين. واحد تاني يكون طاهر جدا، لكن من جوه في افكار وفي حاجة غليان جوه بيجرجره للخطية. فبالرغم ان ممكن الواحد يحافظ على نفسه والسور العالي بتاع الخطية يتخطاه وينتصر عليه، هيلاقي فيه سور تاني اعلى منه اسمه الايه؟ الميول الرديئة. وبعدين راح حاطط في المقالة بتاعته في رسالة روميا دي سور ثالث اعلى من الميول الرديئة، يقول لك حتى لو كان الواحد هيغلب ميوله الرديئة ويبقى طبعه طبع حلم، هتقف قدامه مشكلة اسمها اختيار الله. ربنا هيختار اللي على مزاجه، ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى بل الله. يعني انا هنجى من سور الاقي سور، انجى منه الاقي في الاخر ربنا يقول له برضو بمزاجي مش هختارك. الاول عمل الاسوار العالية دي فخلاني في الاخر محتاج حد ينقذني بقى، اولا ينقذني من خطيتي، بعدين يغير طبعي، وبعدين يقول لي لا مفيش حاجة اسمها ربنا ليه ناس وناس، يفتح لي الباب يقول لي لا ربنا بتاع الكل. بعد ما حط ثلاث اسوار فتح لنا باب كبير في باب في السور بتاع الخطيه وقال فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. يبقى الخطية في خطية لكن ربنا جاي يغسلها لك. فبعد ما كنا مأسورين داخل خطايانا فتح باب اسمه الإيمان الذي يبرر الإنسان من خطيته. وبعدين طيب ما أنا طلعت من باب الإيمان ودي خلي بالك بتحصل لنا ان انا عملت خطية وجيت قلت يا ابونا انا اسف يا ابونا غلط فيقول لي الله يحلك انا امنت ان ربنا غفر لي خرجت من عند ابونا حاسس بملء الحرية لكن وانا ماشي في الشارع شفت منظر رديء او الطبيعة الوحشة بتاعت فراح فتح لنا فيها باب اسمه تجديد الطبيعة يقول لك هديك طبيعة جديدة وهيبقى كل شيء جديد في المسيح يسوع زي الآية اللي بتقول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب إيه الروح. أطلع بره دي وقول خلاص خدت الطبيعة الجديدة ألاقي الحاجز الثالث اللي هو إيه الاختيار المطلق لله. واحد يقول لك يا عم الحكاية بين عليها ربنا دوت ليه خيار وفقوس. في ناس ربنا بيحبهم ومهما عملوا بيبلع لهم خطاياهم وبيدخلهم السماء وناس تانية يعني مقفولة في وشه مهما حاول بيبقى ربنا مش مبسوط منه. فايه الحكاية؟ فتلاقي على طول بولس الرسول يفتح لنا باب في هذا السور الضخم يقول لك لأن كل من يدعو باسم الرب إيه يخلص. هذا الفتح هو بالروح القدس اللي ساكن فيه عمل كده رسالة محبوكة. عارفين جماعة اللي بيألفوا في المسرحيات أو يألفوا روايات يقول لك الحبكة الدرامية انه يعمل لك حاجة ازمة ويفكها لك. لما انت بتتفرج على المسلسلات في التلفزيون تلاقي اخر الحلقة وقفك عند موقف عايز بكرة في نفس الميعاد تيجي تتفرج مش كده عشان تشوف عملوا ايه. هذه الشطارة بتاعت المؤلف والمخرج. وبعدين تقعد انت مشدود طول المسلسل لغاية اخر حلقة ياه البلوى اللي كنت انت متوقعها حاسس انها اتحلت في الاخر ولو ما حلهاش بتبقى سخيف. اهو بولس الرسول بجدارة عارف يعمل كده. اقام ثلاث اسوار عالية جدا حسسنا ان خلاص مفيش امل. وبعدين راح عمل ايه؟ عمل نقرة في كل سور ونقرة كبيرة تفتح لك الباب. فالواحد يفهم بقى قد ايه ربنا عمل من اجلنا. مشيت بقى ازاي الحكاية بتاعت رسالة روميا؟ انا كنت اتمنى ان كل واحد في ايده يبقى فيه كتاب مقدس وارجو من المرة الجاية يبقى كل واحد كتابه الخاص. يعني ممكن في الكنيسة نجيب الموزع بس انا عايزك يبقى معاك كتابك ومعاك قلم. لو احنا عادنا نكتب على الهامش كده في العهد الجديد بتاعك اللي في ايدك صغير كده ما تجيبش كتاب كبير يعني عشان ما تشيلش ومعاك قلم رصاص ولا قلم جاف كده وتكتب على جنب عنوان ورا عنوان ورا عنوان. لو جيت انت في مرة قريت العناوين دي يبقى فهمت الرسالة ماشية ازاي. بس طبعا ما تغنيش ان احنا نقرأ النصوص. فاول حاجة بيشرح لنا خطة الخلاص في الاصحاح الاول قاعد يوصف ان الامم محتاجين خلاص الله. فمثلا يقول ايه؟ غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس. كتر خيرك يا معلمنا بولس انت جاي اولها كيف والشيء تقول غضب الله معلن. الذين يحجزون الحق بالاسم اذ معرفة الله ظاهرة فيهم لان الله اظهرها لهم. وبعدين لم عرفوا الله لم يمجدوه او يشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم وإذ ضم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى عشان عملوا تماثيل، والطيور والدواب والزحفات، ولم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، مملوئين من كل اسم وزنا وشر وطمع وخبص، مشحونين حسدا وقبضا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين. رحم قال بالدنيا فوق دماغ الأمم، قال لهم أنتم كلكم أبناء الغضب. أنا متخيل بقى لو أنا ماسك الرسالة دي عمال أقراها، ونصكم يهود ونصكم أمم، الأمم يعملوا إيه؟ وشهم في الأرض، واليهود يعملوا إيه؟ كويس، كلام ده حلو قوي، خليهم يسمعوا عشان يبطل. راح جاي في الإصحاح الثاني مكيلها فوق دماغ اليهود عشان إيه؟ يوزن الكفتين. قال له اليهود طبعا عمالين بيدينوا الأمم بقى، أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك، لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها. وبعدين قال له تستهين بغنى لطف الله وإمهاله وطول أناه، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. بعدين قال هو إذا أنت تسمى يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بالله وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفة متعلما من الناموس، وتثق إنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة ومهذب للأغبياء ومعلم للأطفال ولك صورة العلم والحق في الناموس، طب بعدين أفأنت إذن الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ ودخل بقى في أنه يكيل فوق دماغ اليهود، وقال لهم اليهودي في الظاهر ليس يهوديا، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختان، بل اليهودي في الخفاء هو يهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان إلى آخر. ففي الإصحاح الأول بين أن الأمم غلطانين، وفي الإصحاح الثاني بين أن اليهود إيه؟ غلطانين. وراح بدأ في الإصحاح الثالث بكلمة إذن ما هو فضل اليهودي وما هو نفع الختان؟ أنحن أفضل؟ كلا البت، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطيئة، ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله. خلي بالكم لغاية الإصحاح الثالث عمال إيه يخبطنا فوق دماغنا حاجة تخلي الواحد يقول لك يا عم مش قارئ الرسالة دي معناها بس بركتني، بس انتوا تفهموا منها انه ناوي يقول ايه؟ ناوي يقول ايه؟ يقول لك بقى افرح، ده المسيح جاي عشان يخلص اليهود والأمم. بعد ما وصل لنا للآية اللي بتقول إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، فيش ولا واحد فلت، ليس بار ولا واحد، راح على طول وراها قال إيه؟ متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. قعد يوصل بينا لغاية لما نقول إحنا فيش أمل، روح منورلنا نور، يقول لا في أمل، مش فيك ولكن في مين؟ في المسيح. التبرير بالإيمان، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لا فرق. نقول طيب البر دوت لليهود ولا للأمم؟ يقول للكل. نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس، يعني مفيش فرق بين اليهود والأمم. أما الله لليهود فقط، يسأل كده، هو الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضا؟ بلى للأمم أيضا، لأن الله واحد، هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان. الختان اللي هما مين؟ والغرلة الأمم. هيبرر الختان يعني اليهود بالإيمان، ويبرر الأمم أيضا بالإيمان. وبعدين يقول إيه؟ طب معنى كده أفنبطل الناموس بالإيمان؟ الحاشة، بل نثبت الناموس. أمال أنت بس عمال تقول لنا الناموس زي قلته؟ قال لنا لا لا. نقول له طيب إيه الدليل على كلامك اللي أنت بتقوله أن الله يبرر الأمم ويبرر الختان بالإيمان؟ الإصحاح 4 جاب لنا نموذج في منتهى الذكاء. يعني الواحد فينا لو كان قعد 10 سنين يفحص في الكتاب المقدس عشان يطلع المعلومة اللي قالها بولس دي، مش ممكن. ده الروح القدس قايل له بقى صح أربعة دوت شيء مش معقول. قال لهم هجيب لكم الدليل، هو إبراهيم أبو الآباء. إبراهيم ده بالنسبة لهم ما حدش يقدر يطعن في ده، أبوهم ده كان يقف قدام المسيح يقول لنا إبراهيم أبا. وهم عارفين ان كل النعمة اللي هم فيها اليهود سببها مين؟ ابراهيم. يقول لك من اجل ابراهيم حبيبي. قال لهم ايه رأيكم في ابراهيم؟ هل تبرر لانه يهودي؟ حاجة تخلي الواحد يفكر، هو ابراهيم كان يهودي؟ صحيح هو جد اليهود، لكن كلمة يهودي يعني ايه؟ من سبط يهوذا، يعني كلمة يهود نسبة لسبط يهوذا، والاسمهم الثاني إسرائيل. إسرائيل إيه بالنسبة لإبراهيم؟ حفيده إبراهيم إسحاق يعقوب، يعقوب هو إسرائيل. هل نقدر نقول إبراهيم كان إسرائيلي؟ لا. إبراهيم كان يهودي؟ لا. قال لهم بصوا أنتم مش واخدين بالكم، إبراهيم نفسه تبرر بالإيمان بالرغم أنه ما كانش يهودي، ده كان هو جد اليهود صح. ونمرة 2 ما كانش عنده الناموس بتاع موسى. فمين الاول، ابراهيم ولا موسى؟ ابراهيم. بين ابراهيم وموسى قد ايه؟ كم؟ 430 على الاقل. لان يعقوب لما جه مصر كان ابراهيم مات من زمان، وبعدين قعدوا في مصر اكتر من 400 سنة عشان يجي موسى، فبينهم مسافة كبيرة. يعني إبراهيم لم يقرأ ناموس موسى ولا شافه. قال لهم أنتم يا جماعة يا يهود عمالين تقولوا الإنسان يتبرر بالناموس، طب إبراهيم تبرر بإيه؟ بالإيمان. قال لهم يبقى مين أقوى، الإيمان ولا الناموس؟ على طول ما حدش يقدر يعارض، قالوا له يبقى الإيمان. قال لهم طب أقول لكم على حاجة تانية. يقول هنا مثلا ايه، داود قال في تطويب الانسان الذي يحسب له الله برا بدون اعمال، طوبى للذين غفرت اثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطيه. افهذا التطويب هو على الختان فقط ام على الغرلة ايضا؟ هم مش عارفين جو. قال لهم طب بصوا بقى، احنا بنقول حسب لابراهيم الايمان برا، فكيف حسب؟ او هو في الختان ام في الغرلة؟ في الغرلة، لان ابراهيم جاله الامر بتاع الختان كان سنه كم سنة؟ كان 100 سنة، وابنه اسماعيل 14 سنة، واسحاق لسه عنده 8 ايام. اخذين بالكم؟ فقال لهم طيب لما قيل لابراهيم ان الايمان بتاعك يحسب ليك بر، كان وقتها ابراهيم في الغرلة ولا في الختان؟ قالوا له في الغرلة. قال لهم اذا الايمان للغرلة وللختان. وبعدين قال لهم ده اخذ علامة الختام ختم لبر الايمان ليكون ابا ابراهيم لجميع الذين يؤمنون وهم في الغرلة، زي برضه ما هو أب للناس بتوع الختان. ده أخذ البر وهو كان لسه في الغرلة. المهم انا مش عايز ادخل في تفاصيل كتيرة لان لسه لنا وقت نشرح في اصحاح 4 دوت ونتمتع بيه، لكن هو اخذ نموذج محدش يقدر يطعن فيه وهو ابراهيم، وقال لهم اهو ابراهيم كان اب للجميع واخذ البر بالايمان مش بالناموس ولا بالختان اللي انتم متمسكين به. وبعدين في الاصحاح 5 قاعد يقول لنا ايه بقى البركات اللي خدناها من فداء المسيح. يعني زي ما قفل علينا في الاصحاحات الاولى وقال اذ الجميع زاغ وفسد وعوزهم مجد الله، بدأ يفتح لنا الباب ويقول ان احنا اخذنا البر في المسيح، فاذ قد تبررنا بالايمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. وبعدين قال الله بين محبته لنا لانه ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا، فبالاولى كثيرا ونحن الان متبررون بدمه نخلص به من الغضب، لانه وان كنا ونحن اعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه. فبالاولى كثيرا ونحن مصالحون دلوقتي نخلص بحياته. فالاصحاح 5 بيشرح لنا البركه اللي اخذناها من الفداء والهبات المجانيه. من شوية حد سأل سؤال بتاع المعمودية، ان الواحد لما يتولد من ابوين مسيحيين محتاجش يتعمد لانه واخد الطبيعة الجديدة مش طبيعة ادم. وقلت لكم في الاجابة لا، الخطية بنورثها لكن البر بنناله. عشان كده غصبا عننا بنتولد بالطبيعة الفاسدة، لكن المعمودية لازم ناخدها وناخد بها بر المسيح. دي بقى شرحها بولس في بقية الاصحاح الخامس. قال بإنسان واحد دخلت الخطية للعالم وبالخطية الموت، واجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، وملك الموت من آدم إلى موسى. ولكن ليس كالخطية هكذا الهبة، الهبة يعني النعمة يعني العطية، ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة. ممكن أقرأها لكم بصورة أوضح، ليست النعمة مثل الخطية. فإذا كنا بنورث الخطية مش بنورث النعمة. فإنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. يبقى إحنا بنورث الخطية لكن بناخد النعمة بعد كده بالإيمان وبالمعمودية وقبول المسيح والآخر. وبعدين لألا يظن ان عشان اخذنا النعمة يبقى خلاص يلا نهيص ونهلل ونقول احنا ضمننا السماء وحطناها في جبنة لان المسيح جه خلصنا، يلا نزقطط يلا نهيص، سيبك من الكنيسة سيبك من الصلاة لان المسيح خلصنا، ومدام خلصنا احنا ايه اللي يلزمنا بالصيام وبالمطنيات والتوبة. راح قال لنا في الاصحاح 6 قال لنا لا، فماذا نقول؟ أن أبقى في الخطية لكي تكسر النعمة؟ حاشا، نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ وده يشرح أن إحنا مع وجود العطية المجانية لازم يبقى في صلب للإنسان العتيق، في جهاد روحي ضد الإنسان العتيق، لازم يبقى في وقفة ضد النفس. لما يقول مثلا إيه، إذ لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر لله، فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعم. في الإصحاح 8 طبعا 6 و7 كده بيكمل حتة الجهاد ضد الإنسان العطيق. الإصحاح 8 بيحط لنا بقى طيب انا لما بجاهد ايه اللي يشجعني على اني استمر في هذا الجهاد؟ عامل زي ولد دخل المدرسة في اول السنة فرحان بالكتب فرحان بالمدرسة ولد شاطر وذكي ونبيه وعمال اجتهد وشغال، جه في الوسط بدأ يكسل، فايه اللي هيخليه متحفز انه يكمل للنهاية؟ لما قعد اقول له هتاخد شهادة جميلة وتبقى انسان محترم وهجيب لك هدية لما تنجح، هنعمل لك حفلة ونجيب لك اصدقائك وقريبنا عشان يحتفلوا بيك، او ما يلاقي ان في شيء محفز يجتهد زيادة. فاذا كان في الاصحاح 6 و7 بيقول لنا لازم نجاهد، في الاصحاح 8 بيحط لنا غاية هذا الجهاد، ايه اللي هنستفيده؟ اولا هنا في الارض هيبقى فيه حرية وسلام، وهناك يكون الاجر السماوي. هنا نعيش في حرية مجد اولاد الله، لان كل من يعمل خطيئة فهو عبد للخطيئة. في ناس تقعد تقولك ايه، اهلا والواحد يقعد يعمل خطيئة يعمل خطيئة وفي اخر يوم يتوب ويدخل السماء كده زي اللص اليمين يبقى كسبها دنيا واخر، ده صح الكلام ده؟ غلط ليه؟ غير دي بقى، هو اللي بيعمل خطيئة على الارض يبقى مبسوط ولا منزعج؟ طب ما انت ما استفدتش، بالعكس بقى، ده انت لو تقول اه يا رب لو تخليني اعيش في البر وبطل خطيئة هبقى هنا مبسوط جدا في منتهى السلام والنصرة وحاسس ان انا طاير كده في الهواء ويدخل السماء. لكن العمال يقول لك اعمل خطيئة في الاخر نتوب، ده فهمها غلط، هو فاكر ان البر نكد والخطيئة فرح، فيقول لك ننهى دنيا واخر، يعني كأن هنا الخطيئة فرحة وسعادة، مش كده؟ اللي يقول يا بخت اللص اليمين نقول له فعلا يا بخته لانه تاب ودخل السم، لكن يا بخت اكتر ام بنطونيوس لانه عاش هنا مبسوط وهناك مبسوط، يا بخت اكتر ماكسيموس ودماديوس لان من طفولتهم هم عارفين ربنا وعاشوا في الارض ملوك وفي السماء ملوك، لكن واحد قضى نص عمره ولا كل عمره في الخطيه نقول حرام ده ما تنتعش بالمسيح. صحيح طبعا في السماء كل دوت يتجبر، لكن احنا خسرانين الا لما نتمتع بالمسيح هنا وهناك. فاصحاح 8 بيشرح حاجه زي كده، عشان كده في اخره يقول لك ايه، من سيفصلنا عن محبه المسيح؟ اشده ام ضيق ام اضطهاد ام جوع ام عري ام خطر ام سيف الى اخره. وبعدين اصحاح 9 كأن بولس الرسول كده بيتنهد وبيقول على قد ما كان في أسوار عالية والمسيح جه كسر الأسوار فتح لنا فيها أبواب، لكن أنا زعلان 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 إن في ناس من عيلتي لم يستفيدوا بالعمل المسيح. يقول كده أقول الصدق في المسيح لا أكذب، وضميري شاهد لي بالروح القدس إن لي حزنا عظيما ووجعا في قلبي لا ينقطع. طب ليه؟ كنت أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. طبعا بولس كان في الريسي وعيلته كلها ناس متدينين، فشايف مثلا عمه لسه في الريسي وخاله وابن عمته وابن خاله والعيلة كلها، وهو اللي فلت منهم كده وبقى كارز للأمم كلها بيجول الارض من شرقها لغربها يبشر بالمسيح، وعيلته لسه يهود محرفيين متمسكين بالناموس. فقال لي حزن عظيما ووجع في قلبي لا ينقطع. تخيلوا ان في واحد من عيله متدينه جدا واعتنق المسيحيه، ايه احساسه من جهه اهله اللي هم ما شافوش النعمه اللي هو شايفها واللي هم مش عايزين واللي هما بيعتبروه باظ وفشل وانه يستاهل الموت ويستعروا منه، وهو عمال يقول نفسي كمان هو اهلي دول ينكشف لهم نور المسيح. كنت اود، شوف الكلام ده فيه مبالغة، لو اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل اخواتي وانسبائي حسب الجسد، بالرغم ان هم اسرائيليون لهم التبني والمجد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد ولهم الاباء ومنهم المسيح حسب الجسد، لكن للأسف فقدوا النعم. ففي الإصحاح 9 بيشرح اهتمامه بأن اليهود كمان ينالوا هذا الغنى، وعمال يقول لهم خلي بالكم من زمان ربنا كان قايل الأمم هيدخلوا، مش انتوا بس ما تقفلوش قلوبكم، ويجيب لهم إثباتات من العهد القديم تثبت ان الامم ليهم نصيب. انتوا ليه كارهين ان الامم يدخلوا؟ جايب لهم اثبات من ان في كان عيسو ويعقوب، وجاب لهم اثبات من الايات اللي بيقول فيها في هوشع سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة. الأخر هنجلها لما نيجي ندرس. وبعدين قال لهم أيها الإخوة إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي الخلاص، كل ما بتمناه إن هم يخلصوا، لأني أشهد لهم أن لهم غير على الله، ولكن للأسف غيرة ليست حسب المعرفة. فبيشرح هنا في الإصحاح 10 كيف أن نظرة اليهود للتبرير بالناموس مش مظبوطة، لكن هو التبرير بالإيمان. وبعدين ندخل على آخر إصحاح في الجزء التعليمي، وبعد كده يبقى الجزء التطبيقي. طبعا لما قعد يخبط على دماغ اليهود ويقول الكلام دوت وقال انا نفسي كان يخلصوا، طبعا الامم يبتدوا ايه ينتفخ يقول لك ايوه خليه يديهم على نفخهم عشان يبطلوا الكبرياء. فراح رجع وزنها في الاصحاح 11 وقال لهم افاقول لعل الله رفض شعبه؟ حاشا، لا، لاني انا ايضا اسرائيلي من نسل ابراهيم ومن سبط بنيامين، لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه. وانهم هيعمل ايه؟ قال لهم هيرجعوا تاني ويقبلوا الايمان. بس انت يا راجل يا اممي لا تستكبر بل خاف، ما تفكرش عشان انت ربنا رفض اليهود وقبلك يبقى انت احسن منهم. لا، ما هو زي ما رفضهم وقبلك ممكن يرفضك ويقبلهم. بالعكس، مين هيكون اسهل، رجوعهم ولا رجوع الامم؟ قال لهم رجوع اليهود هيبقى اسهل، الله قادر ان يطعمهم ايضا، فهو قطعهم وحطك انت مكانهم، ممكن يجي يحطهم تاني، ولما هيدخلوا هيدخلوا دخلة اجمل مننا. خلي بالكم دلوقتي حاصل في العالم حركة اسمها اليهود المسيانيين، مسيانك جوز، بيأمنوا بالمسيح ويتعمدوا، كمية كبيرة جدا من اليهود والحكاية بتزيد. اول ما يكمل ايمان كل اليهود بالمسيح ويبقوا مسيحيين ياتي المسيح. فدي قالها بولس الرسول في هذه الرساله، يقول كده لست اريد ايها الاخوه ان تجهلوا هذا السر لئلا تكونوا عند انفسكم حكماء. ايه بقى السر؟ ان القساوه قد حصلت جزئيا لاسرائيل، جزئيا يعني مش الى الابد، الى ان يدخل ملء الامم لغايه ما كل الامم يدخلوا الايمان، هكذا سيخلص جميع اسرائيل، هيرجع اسرائيل ويخلص. وبعدين قال الايه الجميله دي، من جهه الانجيل هم اعداء من اجلكم، واما من جهه الاختيار فهم احباء من اجل الاباء. يعني بالرغم ان ربنا زعلان منهم عشان صلبوا المسيح، لكن برضه هو بيحبهم عشان خاطر الاباء اللي هو ابراهيم واسحاق ويعقوب. من جهة الانجيل هم اعداء من اجلكم، اما من جهة الاختيار فهم احباء من اجل الاباء، لان هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. فخلي بالكم، بيقول الامم زي ما انتم كنتم مرفوضين وربنا قبلكم ودلوقتي رفض اليهود، هيجي اليوم اللي هيفتح الباب تاني لليهود ويدخلوا للإيمان ويبقوا مسيحيين ويكمل قصد الله. وبعدين بقى الجزء الأخير في جزء تطبيق كده يشرح فيه ايه اللي مفروض المسيحيين يعملوه. ولو حد فيكم أرى مثلا الإصحاح 12، بتهيالي هيبقى فيه ملخص للسلوكيات المسيحية، وآيات تجري ورا بعضيها. مثلا ايه؟ المحبة فلتكن بلا رياء، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير، ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. آيات سريعة زي الايه؟ تستحمل ناري كده، لكن بتلم الحياة المسيحية كلها إلى آخر الرسالة. بإذن الله في اللقاء القادم نبتدي زي ما عملنا في سفر الرؤية، هنمسكها إيه؟ آية آية. بس محاضرة النهاردة دي مهمة جدا، إن هي كشفت لنا الرسالة كلها. واللي فيكم مجتهد، أعتقد كلكم مجتهدين معدنا، يروح النهاردة يقرأ الرسالة كلها 16 إصحاح ويشوف الكلام ده ماشي ازاي. ولو قعد يحط كده خطوط هيقدر يطلع مثلا من كل إصحاح آية يسمها الكي فيرجن، يعني او الآية المفتاحية بتاعت